تحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني وصف استمرار احتلال الأراضي الفلسطينية وبناء المستوطنات فوقها بغير القانوني، لافتا إلى انتهاك حق الشعب الفلسطيني في ممارسة السيادة على موارده الطبيعية. وشدد كنعاني على أن إيران ترى أن الحق الأساسي للفلسطينيين في تقرير مصيرهم منتهك طوال السنوات الماضية، مضيفا أن هذا الانتهاك لا يقتصر على فترة زمنية محددة. ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي 4 مجازر بحق المدنيين في غزة خلال الساعات 24 الماضية، راح ضحية 37 شهيدا وعشرات المصابين. وأعلنت وزارة الصحة في القطاع ارتفاع الحصيلة الكلية للشهداء إلى أكثر من 38,900 شهيد، مشيرة إلى تخطي تعداد المصابين عتبة 89,620 منذ بداية العدوان. وكانت قوات الاحتلال كثفت قصف على المناطق السكنية وسط القطاع، ما أدى إلى ارتقاء ما يزيد عن 15 شهيدا والعديد من الإصابات فيما استهدف جباليا ورفح شمال وجنوب القطاع. قصفت كتائب والقسام من جنوب لبنان مقر قيادة لواء شوميرا بالقاطع الغربي من الجليل الأعلى شمال فلسطين برشقة صاروخية. وأكدت الكتائب استهداف دبابة إسرائيلية بقذيفة الياسين بالاشتراك مع سرايا القدس في مخيم الشابورة برفح جنوبي قطاع غزة، مشيرة إلى إيقاعها قوة صهيونية بكمين بعد استدراج أفرادها لمدخل أحد الأنفاق وتفجيرها في تل السلطان بذات المدينة. بدورها قالت قوة الشهيد عمر القاسم إنها استهدفت بقذيفة RPG ناقلة جند إسرائيلية في حي تل السلطان غرب مدينة رفح. أكدت الأمم المتحدة أنها ستحيل الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بشأن ممارسات الكيان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة على الجمعية العامة للنظر بهذه المسألة. الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش شدد على وجوب إعادة الانخراط في المسار السياسي نحو إنهاء الاحتلال وحل الصراع على نحو يتماشى مع القرارات الأممية والقانون الدولي. وفي المقابل شن قادة الاحتلال هجوما على قرار محكمة العدل الدولية، حيث اعتبر رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو أن هذا القرار خاطئ. حول هذا الموضوع نستمع إلى التقرير التالي.
قرار محكمة العدل الدولية باعتبار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية منذ عام 1967 غير قانوني يحظى باحتفاء وترحيب فلسطيني وغضب إسرائيلي. السلطة الفلسطينية رحبت بالقرار معتبرة أنه قرار تاريخي وانتصار للعدالة، وطالبت إلزام الكيان الإسرائيلي بتنفيذه. بدورها قالت وزارة الخارجية الفلسطينية أن الرأي الاستشاري الذي أصدرته محكمة العدل الدولية بشأن التبعات القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية بات حقيقة قانونية لا يمكن دحضه ويترتب عليه آثار قانونية، مؤكدة أن الحل الوحيد المتوافق مع القانون الدولي هو أن يقوم الكيان الإسرائيلي بإنهاء احتلاله غير القانوني من دون قيد أو شرط فورا. فيما دعا المبعوث الخاص لرئيس السلطة الفلسطينية رياض المالكي كل الدول إلى عدم الاعتراف بالوجود غير الشرعي للكيان الإسرائيلي. من جهتها رحبت حركة حماس بالقرار، مؤكدة أنه يضع المنظومة الدولية أمام استحقاق العمل الفوري لإنهاء الاحتلال، وترجمة القرارات المتلاحقة الصادرة عن المحكمة إلى خطوات جادة على الأرض. ودعت حماس المجتمع الدولي إلى التسلح بهذه القرارات وتجاوز الإرادة الأمريكية والعمل على إلزام الاحتلال بتنفيذها والانصياع لها فورا. في المقابل شن المسؤولون الإسرائيليين هجوما على قرار المحكمة الدولية، حيث اعتبر رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو القرار خاطئا، زاعما أن الشعب اليهودي لا يحتل أرضه، فيما حاول وزير الأمن القومي إتمار بن غفير شيطنة محكمة العدل الدولية في لاهاي بعد أن دانت كيانه، واصفا إياها بمنظمة سياسية ومعادية للسامية وفق تعبيره. أما وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بسلائيل سيموتريش فقد دعا إلى فرض السيطرة بشكل كامل على الضفة الغربية ردا على قرار محكمة العدل الدولية الذي أكد حق الفلسطينيين في التحرر من الاستعمار.
فلسطينيا طالبت حركة حماس بإلزام الاحتلال بالقرارات الدولية الداعية لوقف العدوان وإنهاء الحصار وسياسة التجويع بحق سكان قطاع غزة. اعتبرت حماس استمرار المجازر في القطاع ردا عمليا على رأي محكمة العدل الدولية الاستشاري الذي أقر بعدم شرعية الكيان، داعية الأمم المتحدة إلى التحرك العاجل لوقف مسلسل الإرهاب الصهيوني المدعوم من قبل الإدارة الأمريكية. من جهتها أكدت لجان المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية الفلسطينية أن قرار محكمة العدل الدولي يمثل قوة للموقف الفلسطيني المطالب باستعادة الحقوق وتحرير أرضه وإقامة الدولة الفلسطينية. قالت مصادر لبنانية إن صلية من عشرات صواريخ من طراز جراد انطلقت من لبنان باتجاه مستوطنة سنير. اعترف الإعلام العبري بإصابة مصنع بشكل مباشر في مستوطنة عامير بإصبع الجليل. يأتي ذلك بعد تأكيد مصادر إعلامية لبنانية بانطلاق صليات صاروخية أخرى فاقت 50 صاروخا من لبنان صوب الجولان المحتل وإصبع الجليل ما تسبب باندلاع الحرائق. من جهتها أعلنت المقاومة اللبنانية إدخال مقاتليها مستعمرة دفنة للمرة الأولى ضمن جدول الأهداف حيث قصفوها بالعشرات من صواريخ الكاتيوشا. أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية بتعرض سفينتين تجاريتين لهجوم صاروخي في البحر الأحمر. وأكدت الهيئة تلقيها تقريرا عن هجوم صاروخي صادف سفينة شحن جنوب شرق مدينة عدن اليمنية لافتة إلى استهداف سفينة أخرى شمال غربي المخ في اليمن. وكانت شركة أمبريا البريطانية للأمن البحري ذكرت أنها تحقق في حادثة مماثلة وقعت غرب محافظة الحديدة الساحلية في اليمن. تأتي هذه الهجمات ضمن حصار تفرضه القوات المسلحة اليمنية على السفن المرتبطة بكيان الاحتلال وبريطانيا والولايات المتحدة حتى توقف العدوان ورفع الحصار عن سكان قطاع غزة. في ختام نشرتنا للأنباء هذا تذكير بأبرز عناوينها. طهران تعتبر الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية انعكاسا لقلق المجتمع الدولي إزاء جرائم الاحتلال. المقاومة الفلسطينية تستهدف دبابة وآليات للاحتلال في رفح جنوب قطاع غزة. إطلاق صلية من عشرات الصواريخ من لبنان باتجاه الجولان المحتل وإصبع الجليل. بهذا وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا للأنباء من إذاعة طهران. زوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. شكرا على كرم المتابعة ودمتم في رعاية الله.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام السلام عليكم وأهلا بكم إلى استعراض لأهم مواد برامجنا في إذاعة طهران العربية. بعد الاستعراض في الساعة 7:13 يأتيكم برنامج في خطى أبي الشهداء. معارج النور تستمعون لها في الساعة 7:23. عند 7:38 يرفع أذان المغرب حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها. استفتاءات في الساعة 7:44 في تمام 8 نشرة إخبارية مفصلة في 10 دقائق. المرصد اللغوي في الساعة 8:10 عند 8:24 من هدي المنبر الحسيني. عند 8:36 الحسين سفينة النجاة. تأتيكم الوصايا الخالدة عند 8:51، 9 تماما، ونشر إخبارية مفصلة في 10 دقائق. في الساعة 9:15 على الهواء مباشرة حدث وحوار. في تمام 10 نشر إخبارية مفصلة. عند 10:14 تأتيكم ألوان ثقافية، وفي الساعة 10:48 نظرات في سيرة الإمام السجاد عليه السلام. قسم الأخبار يقدم لحضراتكم حصاد المساء في الساعة 11 تماما، عند 11:20 فلسطين اليوم، وفي الساعة 12 تأتيكم المحاضرة الإسلامية. تلاوة مختارة من آية الذكر الكريم تقدم لحضراتكم عند 12:55. نتمنى لكم أوقات نافعة مع إذاعة طهران العربية، وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. في خطى أبي الشهداء، طبقة الأغنياء، تمثلت واحدة من مبررات الثورة الحسينية في إلغاء الميزات الطبقية في المجتمع الإسلامي. هذه الميزات التي برزت نتيجة لمخالفة السلوك النبوي في المساواة في العطاء بين كافة المسلمين، الأمر الذي أدى إلى نمو طبقة ثرية فاحشة الثراء تعيش على هامشها طبقة فقيرة. يعدد المسعودي المؤرخ المسلم في تاريخه المشهور بمروج الذهب بعض الأمثلة على الثراء الفاحش، فيقول: فقد بلغ ثروة الزبير 50,000 دينار و1,000 فرس و1,000 عبد وضياعا في البصرة والكوفة ومصر والإسكندرية. وكانت غلة طلحة بن عبيد الله من العراق كل يوم 1,000 دينار وقيل أكثر. وبناحية الشراط أكثر مما ذكرنا. وكان على مربط عبد الرحمن بن عوف 100 فرس وله 1,000 بعير و10,000 شاة، وبلغ ربع ثمن ماله بعد وفاته 84,000. وحين مات زيد بن ثابت خلف من الذهب والفضة ما كان يكسر بالفؤوس، غير ما خلف من الأموال والضياع كقيمة 100,000 دينار. من هنا جاءت صرخة أبو الشهداء: إني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي محمد صلى الله عليه وآله. Thank you. علاقة الإمام بالله. قيل للحسين يوما: ما أعظم خوفك من ربك؟ فقال: لا يأمن من يوم القيامة إلا من خاف الله في الدنيا. فكان عليه السلام إذا توضأ تغير لون وجهه وارتعدت مفاصله. ولا مجد حتى تأنف النفس ذلها وتختار دون الضيم للحتف مشربا، كما شنها يوم الطفوف ابن حيدر، فأروى صدور السمر والبيض خضبا. وحين رحى الحرب استدارت بقطبها، مشى للمنايا مشية الليث مغضبا. كريم أبت أن تحمل الضيم نفسه، وأن يسلك النهج الذليل المؤنبا. أتنبو به عما يروم أمية، وفي كفه ماضي الفرارين ما نبا. وناضل عنه كل أروع لو سطى على الدهر يوم الروع للدهر أرعبا. تقول: وقد عام الهياج وماحهم لأسيافهم، لا كان برقك خلبا. فلله كم سنوا من الحق واضحا، وشقوا بها من ظلمة الغي غيهبا. قوم سيد الشهداء الموقف العام عشية مسيره إلى كربلاء، فقال عليه السلام: إن هذه الدنيا قد تغيرت وتنكرت وأدبر معروفها، فلم يبق منها إلا صبابة كصبابة الإناء، وخسيس عيش كالمرعى الوبيل. ألا ترون إلى الحق لا يعمل به، وإلى الباطل لا يتناهى عنه، ليرغب المؤمن في لقاء الله محقا؟ فإني لا أرى الموت إلا سعادة، والحياة مع الظالمين إلا برما. إن الناس عبيد الدنيا، والدين لعق على ألسنتهم، يحوطونه ما درت معايشهم، فإذا محصوا بالبلاء قل الدينون. في خطى أبي الشهداء.
معارج النور. دروس في شرح الصحيفة السجادية.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله واللعن على أعدائهم أجمعين. مرحبا بكم إخوتي الأعزاء في لقاء آخر مع أدعية الصحيفة السجادية، ولازال الكلام في دعاء يوم الخميس، وقد وصل بنا الكلام إلى مقطع آخر يقول فيه الداعي: اللهم إني بذمة الإسلام أتوسل إليك، وبحرمة القرآن أعتمد عليك، وبمحمد المصطفى صلى الله عليه وآله أستشفع لديك، فاعرف اللهم ذمتي التي رجوت بها قضاء حاجتي يا أرحم الراحمين. واحدة من الأساليب التي يعلمنا عليها خصوصا هذا الدعاء، دعاء يوم الخميس، أن يكون التوسل إلى الله سبحانه وتعالى على قسمين: قسم أول يتقدم الحاجة، وقسم ثاني يأتي بعد طلب الحاجة. فالحاجة التي طلبت من الله سبحانه وتعالى كما نقلتها الفقرات السابقة أنه: اللهم فكما أبقيتني له فابقني لأمثاله، وصل على النبي محمد وآله، ولا تفجعني فيه وفي غيره من الليالي والأيام بارتكاب المحارم واكتساب المآثم. هذه الفقرات إنما مثلت طلب الداعي. بعد ذلك الداعي يأتي مرة أخرى لكي يتوسل إلى الله سبحانه وتعالى، الواسطة إليه، الوسيلة إليه، إنما يقول له الداعي: اللهم إني بذمة الإسلام أتوسل عليك. هذا التوسل إنما هو بذمة الإسلام، بحرمة الإسلام، بمنزلة الإسلام عندك كدين، أنا أتوسل به بذمته إليك أن تجيبني فيما دعوتك فيه. بعد: وبحرمة القرآن أعتمد عليك في استجابة دعائي. بعد: وبمحمد المصطفى صلى الله عليه وآله، وهو هذا الذي المعنى الظاهر من النصوص الشريفة، أننا لو أردنا أن ندعو من الله سبحانه وتعالى نقدم الكلام بالصلاة على محمد وآل محمد، وكذلك نختم الكلام بالصلاة على محمد وآل محمد: اللهم صل على محمد وآل محمد، لكي يكون بعد ذلك مقدمة الاستجابة للدعاء. وبمحمد المصطفى صلى الله عليه وآله أستشفع لديك، بذمة الإسلام، بحرمة القرآن، وبمحمد المصطفى، كل هذه وسائل أتقدم بها، أقسم بها عليك أن تكون لي مجيبا. اللهم فاعرف اللهم ذمتي التي رجوت بها قضاء حاجتي يا أرحم الراحمين. كل هذه لكي أقدم الكلام بأن الذي أرجوه منك هو قضاء الحاجة بعد هذه المقدمات المتعددة. ثم يقول الداعي: اللهم اقض لي في الخميس خمسا لا يتسع لها إلا كرمك، ولا يطيقها إلا نعمك. اعتدنا في أدعية الأيام في الصحيفة السجادية الأولى أن الإمام السجاد صلوات الله وسلامه عليه يستفيد من الرقم الذي يدل عليه اسم اليوم لكي يطلب الأشياء بنفس العدد أو الرقم الذي يكون عليه، فيوم الخميس فيه إشارة للخمسة، لذا يتوسل الداعي بعد ذلك: اللهم اقض لي في الخميس خمسا، بمناسبة العدد الخمسة الذي يحتوي عليه اسم يوم الخميس، لا يتسع لها إلا كرمك، لا يمكن أن يتسع لها لاستجابتها إلا كرمك سيدي، ولا يطيقها إلا نعمك، تنعمك وإنعامك علينا. ما هي هذه الأشياء الخمسة؟ سلامة أقوى بها على طاعتك. الطاعة لله سبحانه وتعالى توفيق، وتحتاج إلى سلامة، والسلامة هنا سلامة للبدن، وسلامة للقلب، وسلامة للاعتقاد. سلامة أقوى بها على طاعتك، لكن السلامة الأظهر كما يستفاد من كلمة أقوى إنما سلامة البدن، أن يوفق الإنسان لطاعة الله سبحانه وتعالى. بعد إنما هذه الطاعة ماذا يكون بها؟ وعبادة نستحق بها جزيلة مثوبتك. أولا سلام أقوى بها على الطاعة، بعد هذه الطاعة لابد أن يكون بها فائدة، ما هي؟ أن يكون الإنسان محصلا على الثواب. لذا الطاعة إنما يعني التعبد، وعبادة نستحق بها جزيلة مثوبتك. بعد وسعة في الحال من الرزق الحلال، هذا أيضا من الطلب الذي يريده الداعي في يوم الخميس، وأن تؤمنني في مواقف الخوف بأمنك. في كل حالات الخوف أنا أطلب منك أن تؤمنني بأمنك، فأنت المؤمن، وتجعلني من طوارق الهموم والغموم في حصنك. هذه الطلبات العامة من الله سبحانه وتعالى إنما فيها نظر للمستقبل. واقعا التوجه إلى الله والتوكل عليه والاستفادة من الطلب منه سبحانه وتعالى إنما فيه نظرة وعي عند الإنسان المؤمن، أنه يتوجه إلى المستقبل بالطلب من الله سبحانه وتعالى وبالثقة بالله سبحانه وتعالى أن تنجز له كل ما يريده من الله سبحانه وتعالى، وكل ما يمكن فيه الفائدة والتوفيق في هذه الحياة الدنيا. وتجعلني من طوارق الهموم والغموم في حصنك، صل على محمد وآله، واجعل توسلي به شافعا يوم القيامة نافعا، إنك أنت أرحم الراحمين. هذه هي المرة الثالثة الذي يصلي فيها الداعي على محمد وآله صلوات الله عليهم أجمعين، بعد أن يذكر الحاجة التي يريدها، هذه الأشياء الخمسة التي طلبها الداعي من الله سبحانه وتعالى، ختمها بالصلاة على محمد وآل محمد، والطلب منه أن يكون واجعل توسلي به شافعا، يعني مقبولا التوسل بمحمد وآل محمد، يشفعه الوسيلة الصحيحة التي يقدمها الداعي، والتوسل بمحمد وآل محمد إنما هو وسيلة ناجعة مقبولة عند الله سبحانه وتعالى. بعد يوم القيامة نافعا في هذه الدنيا، ويوم القيامة ينفعني هذا التوسل، إنك أنت أرحم الراحمين. عندما يراد أن يوصف الله سبحانه وتعالى بأنه أرحم الراحمين، فلأن كل معنى من معانيه إنما فيه هذا المعنى أرحم الراحمين. في كل هذه العطاءات، في كل هذه التفضلات، في كل هذه الفيوضات والنعم منه سبحانه وتعالى، إنما أصل المسألة إنما هو أرحم الراحمين. والإنسان في كل عمل، في كل سورة، في كل صلاة إنما يقدم اسمه سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم، لأنه هو الذي قدم الرحمة على اسم العقاب وعلى اسم العذاب، فهو سبحانه وتعالى إنما يريد الرحمة لعبده. وكل هذه المعاني والنعم التي نقلناها في هذا الدعاء المبارك الشريف إنما تدل دلالة واضحة على هذا المعنى، إن المولى سبحانه وتعالى أرحم الراحمين. أجازنا أن ندعوه، وأجازنا أن نطلب منه المغفرة، وأعطانا ما سألناه، وتفضل علينا بما أنعم علينا. وكل هذا إنما فيه معنى أرحم الراحمين. والكلام يقصر ويقصر من أن يرقى إلى مستوى أن يدرك تلك النعم العظيمة الفاخرة التي تفضل بها سبحانه وتعالى على عبده، على عباده، على كل خلقه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نوفق لذلك، لمعرفة ذلك ولشكر ذلك بحق محمد وآل محمد. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله. صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله. عليك يا أجمل خلق الله. إذا كنت في نعمة فرها فإن المعاصي تزيل النعم. إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم. وداوم علي بشوق الإله فإن الإله كثير النعم. صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله. فسبحان من عمنا فضله، علينا له الحمد والشكر فر. فسبحان من عمنا فضله، علينا له الحمد والشكر فر. يجود علينا بإحسانه فيرزقنا من سماء وأرض. صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله. صلاة الله.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه، ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم، وإنهم لفي شك منه مريب. وإن كلا لما ليوفينهم رب أعمالهم، إنه بما يعملون خبير. فاستقم كما أمرت ولا تطغوا، إنه بما تعملون بصير. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار، فتمسكم النار وما لكم وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل. واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. صدق الله العلي
مستمعين الأفاضل، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن عليا ولي الله، أشهد أن عليا حجة الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، حي على حي على خير العمل. الله أكبر الله.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. استفتاءات.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعينا الكرام ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج استفتاءات، وفيها نبدأ الحديث عن أحكام العمل المسرحي. للحديث عن الموضوع والإجابة عن الأسئلة الفقهية يسرني أن يكون ضيفنا في البرنامج فضيلة الشيخ طه أزدي، أستاذ في الحوزات العلمية في قم المقدسة. مستمعين الأفاضل، نذهب إلى فاصل ونعود إليكم.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
أجدد التحايا لجميع مستمعينا أينما كانوا معنا في هذه اللحظة، كما أرحب بفضيلة الشيخ طه أزدي. شكرا لكم على حضوركم معنا.
السلام عليكم ورحمة الله، أشكركم وأشكر جميع الأخوة المستمعين والمستمعات.
نعم سماحة الشيخ، الأمور التي تخالف الدين في التمثيل أو المسرح، هل هناك إشكال؟ ما هو؟ تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. فرض السؤال: ما هي الأمور التي تخالف الدين الإسلامي الحنيف في التمثيل أو المسرح؟ السؤال الثاني: هل هنالك إشكال في التمثيل الفني أو المسرح أو التلفزيون. خل نبدأ من الثاني ونجاوب على الأول. نفس موضوع أن الإنسان يعمل في التلفاز أو في الأمور الفنية أو الأمور المسرحية، بداية لا حرمة في ذلك، يعني ما لا يوجد حرام أنه شخص يعمل في التلفاز مذيع إخباري، مذيع رياضي، أو ممثل مثلا، ممثل سواء بالتلفاز بالمسلسلات أو الأفلام أو بالمسرح عمل مسرحي.
يعني من الجهتين، من النساء والرجال،
من الجهتين طبعا. نعم. هنالك ضوابط. أول شيء قلنا أنه لا يوجد حرمة تكليفية بالموضوع بداية.
نعم.
سواء للأخوة أو الأخوات، كثير من المسلسلات، كثير من الأعمال الإذاعية، لدينا مذيعات وغيرهم. ما هي الأمور التي تخالف الدين في التمثيل وفي المسرح وفي الإذاعة والتلفاز أيضا؟
نعم.
هنا نقول جملة جدا معروفة، أنه هذه الأمور هي أدوات ذو حدين وذو جانبين. فعندنا أمور إيجابية بإمكاننا أن نستغلها فيها، وعندنا أمور سلبية، والعياذ بالله أهل الأمور السلبية والفسق يذهبون إليها. الإعلام هو عبارة، الإعلام عامة بجميع أقسامه، عبارة عن إيصال أشياء مرئية مصورة أو مسموعة لا حرمة فيها إلا إذا تخللها الحرام. وما هي الأمور التي تخالف الدين فيها؟ عرض الأمور المثيرة، عرض النساء المتبرجات، عرض الأمور التي حرمها الإسلام بشكل عام. يعني ما يصير عرض الموسيقى المخلة التي يحرمها الفقهاء، الأغاني الطربية المناسبة لأهل الفسوق والفجور، عرض الأفلام أو المسلسلات المخلة بالأخلاق العامة، عرض المواضيع التي تؤذي مجتمعنا، عرض بعض النساء وإن كانت محجبة بس تراها أنه زينت نفسها حتى تكون مرغوبة للآخرين، فهذا
أو ملفتة للنظر،
أو ملفتة للنظر، هذا من المحرم. أو على صعيد العمل التمثيلي والعمل المسرحي، الآن تارة تطرح مواضيع في التمثيل التلفاز أو المسرح، مواضيع مهمة للمجتمع، مواضيع مفيدة للمجتمع، هذه فيها الأجر والثواب أصلا. ولكن حينما يعرض عمل في التمثيل التلفاز، في التلفاز أو في المسرح، يخالف ويضر المجتمع الإسلامي وخاصة فئة الشباب والفتية والشابات، فهو محرم. وإذا أردنا أن نتحدث لابد أن يكون لدينا متسع من الوقت على الأمور المحرمة التي نراها والأمور التي نشاهدها، ليس فقط على التلفاز والتمثيل، بل على صعيد المواقع الاجتماعية، بل على صعيد الفيسبوك وغيره، بل على صعيد أيضا ما يسمى اليوم بالمحتوى، المحتوى الغير ديني، المحتوى الذي يجر الشباب والشابات إذا إلى ماذا؟ إلى الضياع الفكري والضياع ديني.
أحسنتم. نعم سمحت الشيخ، اسمح لي بفاصل ونعود إليكم. مستمعينا الكرام، فاصل ونعود إليكم.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد.
السؤال سمحت الشيخ حول ارتداء الرجال للألبسة النسائية وبالعكس، لأجل التمثيل أكيد المسرحي، ما هو الحكم؟
بسم الله الرحمن الرحيم. ارتداء الرجال للباس النساء وبالعكس ارتداء النساء لألبسة الرجال يعتبر من المحرمات، وكما يقال عنه تشبه الرجال بالنساء وتشبه النساء بالرجال. خب، مفروض السؤال أنه للتمثيل.
نعم.
تارة يكون للإضحاك يعني بشكل كوميدي. نعم. وتارة يكون لغيره. فهنا أنا كممثل أو الممثل لا يقصد أن يتشبه، وإنما يريد أن يضحك. نعم، هو يريد أن يضحك، ولكن الطرف المقابل الشباب البنات غيرهم حينما يشاهد هذا الشيء فإنه قد فتح المجال لغيره. النقطة جدا مهمة.
نعم.
هو يأتي من باب الكوميديا،
من جهة.
يأتي من باب الإضحاك، ولكن المجتمع يتأثر بهذا الشيء،
لكن لا يكون يقصد ذلك يعني.
حتى لو لا يكون يقصد، ولكن نفس عمله فيه إشكال شرعي.
السبب
فتح باب للآخرين للتشبه واللبس، سواء عن طريق الإضحاك أو عن طريق الفكاهة. نحن هذا الباب لا يعتبر أنه ماذا حجة، أو لا يعتبر أنه ماذا أنه سبب مقنع حتى يجوز له هذا العمل. إذا لنفترض لبس شيئا بسيطا لا يعتبر تشبه، تارة تشبه تشبه بشكل كامل، يعني وضع مصاحيق التجميل، لبس اللباس الكامل، ما أدري إيش، هنا قطعا هنالك حرمة. ولكن إن وضع شيئا بسيطا جدا، لنفترض مثل عباءة وضعها فقط على جسمه فقط للأضحاك، إذا لم يعتبر تشبها لا إشكال، ولكن بشكل بسيط جدا لا يعتبر واقعا أنه ماذا؟ أنه تشبه.
نعم. إذا كان تقليد النساء لأصوات الرجال أيضا وبالعكس،
أيضا التقليد يعتبر من التشبه. أيضا التقليد يعتبر من التشبه. اليوم في زماننا، والعياذ بالله من هذه المسائل التي تأتينا من بلاد الغرب، الجندرة التي يعبر عنها الجندرة أو الحرية ما أدري إيش، نشاهد بعض الرجال الذكور يتشبهون بالنساء صوتا وشكلا، هم شكلهم يتشبهون بهم، هم أصواتهم يتشبهون بهم. الآن الرجل إذا شبه نفسه بالنساء بتغيير لحن كلامه، غير لحن كلامه كامرأة، أيضا يعتبر من المحرمات.
نعم، حتى في يعني في المسرح أو في الدور السينمائي يعني يطلب أوقات يعني أن يكون في جزء
كما
معين.
قلنا إذا نعم. كان شيئا بسيطا يسيرا لا يتطبق، لا يطلق عليه حكم التشبه. إذا كان شيئا بسيطا، تارة الآن بكلمة كلمتين أو تارة بجملة، هذا لا إشكال فيه، ولكن إذا أخذها عادة لا هنالك، أو أكثر منه، فإنه يعتبر من المحرمات.
طب مثلا ما هي الأمور التي مثلا يجب على الممثل أن يكون في حيطة بالأمور اللي...
الاختلاط المحرم، الخلوة المحرمة، يعني نحن عندنا الآن في الإذاعة والتلفاز وغيره هنالك كثير من الأعمال تضطر المرأة أن تبقى وحيدة، أو مثلا لا يوجد معها محرم، فلا بد نحن ننصحها بأن تأخذ الحيطة، بأن تكون من أهل التقوى. شوفي، لا يوجد شيء اسمه إعلام وفن يبرر للنساء ماذا
الوسيلة.
أن يختلين أو أن يبقى لوحدهن في أماكن قد يقعن في الحرام. هذا نعم. العمل الفني أو العمل التمثيلي إن شاء الله نحن ندعو لمن يعمل به بشكل صحيح وبشكل إيجابي وبشكل لا يتخلله الحرمة، ولكن ننصح أيضا الأخوة والأخوات أن يتقين الله ويتقوا الله عز وجل ويعملوا بالاحتياط. اللقمة التي وصلت إلى يد المؤمن أو المؤمنة من العمل وفيه الاحتياط وفيه الحذر وفيه التعب، هذه اللقمة تكون ذات بركة.
نعم.
هذه اللقمة تكون ذات خير. هذه اللقمة تكون سبب لأعمال الخير. ونسأل الله تعالى
إن شاء الله
لهم ولكل الأخوة الذين يعملون في هذه المجالات التوفيق والخير والعافية.
شكرا لكم سماحة الشيخ بما تفضلتم لنا من أحكام مفيدة، والشكر أيضا لكم مستمعين الكرام على حسن الإصغاء والمتابعة. كان عنوان هذه الحلقة حول العمل المسرحي. إلى اللقاء في حلقة جديدة من برنامج استفتاءات.
يا رب طهرت روحي في هواك وأنا في لقياك هدي من لظى الأعماق، أبحرت نحوك والحروف قاربي وأراك ضمنا واصلي وسياقي.
يا رب
أين اتجهت أراك ضمن قراءتي؟
يا رب
بعزف المبدع الخلاق.
الثامنة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. طهران تعتبر الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية انعكاسا لقلق المجتمع الدولي إزاء جرائم الاحتلال. المقاومة الفلسطينية تستهدف دبابة وآليات للاحتلال في رفح جنوب قطاع غزة. إطلاق صلية من عشرات الصواريخ من لبنان باتجاه الجولان المحتل وإصبع الجليل. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. اعتبرت طهران الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية مسألة تعكس قلق المجتمع الدولي إزاء الممارسات الإجرامية.